الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام أو وعدنا جلسة سابقة أن نتحدث اليوم عن البواطن القرآن بمناسبة ذكر رواية فسرت القرآن بالباطن. بهذه المناسبة أحببنا أن نتعرض لمسألة البواطن مع اعترافنا بأن هذا بحث شائك جدا. وإذا أردتم أن تستحضروا كلمات المفسرين أو الباحثين لا سيما من له مشرب عرفاني في هذا الموضوع سوف يطول الخطب فعلا، والبحث سوف يطول جدا.
المصيبة
انت حسب ما تتلقى مولانا، على كيف تطلق تطلق بالي حسب شجاعتك انت فعلا. على كل حال على كل حال بحث البواطن وبحث التفسير الإشاري والتفسير الرمزي ومشاكل او تفسير الباطني والفرق الباطنية ومشاكل ذلك، وفكرة الغلو في تلك الأيام وكيف كان إذا فسر راون أتى راون بروايات بالباطن يتهمونه بالغلو والكذب والتدليس ووضع مشاكل ذلك، أبحاث شيقة جدا. لا تبحث في الحوزة لسبب أو لآخر، لكن ينبغي أن تبحث فعلا كما تجعلون لبحث الاستصحاب ما يقارب 3 سنوات من عمركم. ينبغي أيضا أن تجعلوا هذه الأبحاث تأخذ له شهر من عمرك. أنا شو أنا ما عندي مشكلة مبدئيا بهذه، بس مش بإيدي. على كل حال أنا أحببت أن أتعرض لهذه المسألة بنظرة روائية صرفة، بغض النظر عن قال زيد وقال عمر، بغض النظر عن المباني، بل بعضهم بيحاول يدخل عالم المثل وعالم المثال وعالم العقل، وأن الألفاظ من وأن الألفاظ بواطنها من سنخ الوجود ومشاكل ذلك، وهذا كل عالم الألفاظ له عالم عين يحاكيه، والمسائل المطروحة في كلمات من لهم مشرب عرفاني في التفسير فعلا، مشرب عرفاني فلسفي في التفسير، صوفي، في صوفي عرفاني. لا نحن ما نتهم نحن
ليس لديكم مشرب عرفاني.
بل أنا عندي مشرب عرفاني بس مو هكذا. عرفاني طريقة أخرى. فعلى كل حال مو هذا المشرب العرفاني، كلنا عندنا مشارب عرفانية إن شاء الله تعالى، بس مو هذا العرفان. فعلى كل حال حتى كنا من البصوف مبدئيا، فكنا عندنا مناش فعلا بس مو هذا. فعلى كل حال هذا بحث، وبحث شيق جدا انصافا، بيفتح باب على مسألة الوضع لروح المعاني وهالمسائل هذه، وأنه واقعا معنحق في الجملة أو لا، وحتى يفتح باب على موضوع تعدد الفهم، وأنه يمكن للفظ واحد أن يتعدد الفهم عليه، ونوع من التعددية. بتحب التعددية؟ خد تعددية، بعطيك تعددية صحيحة ما فيها أي مشكلة، وذكرها كبار العلماء. أنا مستعد أعطيك معنى من معاني التعددية ما في أي مشكلة، معنى جميل أنيق، وهو نوع من أنواع التعددية، لكن تعددية لا يلزم منها التناقض. إحنا مشكلتنا مع التعددية التي يلتزمها التناقض والتضاد في تعدد الفهم، أما تعددية تكاملية فما المانع منها؟ شو المانع؟ تشكيكية بالي، ما كل شيء تشكيكي، واحدة بعين الكثرة، خد لك هذه عملها واحدة بعين الكثرة. على كل حال هذا البحث واقع عن طويل الخطب، والأفكار اللي بذهني كثيرة جدا. إذا أحببنا أن نطرح، في أفكار كثيرة في ذهني، كيف نستطيع أن نصل هذا البحث، نوصله بالأبحاث رجالية من جهة، وبأبحاث تفسيرية استظهارية من جهة، وبأبحاث معرفية عقائدية من جهة ثالثة. بحث شيق، واتفاقا أهل البيت لم يبخلوا علينا في بياناتهم في هذا المواضيع، لكن قلما وجدنا أن شخصا ذهب إلى هذه الروايات وحصر نظره في هذه الروايات، بل في الغالب يأتون مع بضاعاتهم التي تعلموها في الفلسفة أو العرفان، ويدخلون في هذه الأبحاث فيحاولون أن يصوروا هذه المسائل على مبانيهم الفلسفية من دعاوي وجود عالم مثال وعالم عقل، وكل شيء له مثال وعقل، ومشاكل هذه المسائل نحن ما لنا علاقة فيها مبدئيا. حاول نطرح المسألة بشكل عام، والأسئلة لا أحب أن أجاوب عنها أو خطرت في ذهني كأسئلة يمكن أن تطرح في ذهن كل إنسان عندما يرى، عندما يقرأ روايات أن للقرآن ظهرا وبطنا، كعله يخطر في ذهنه ماذا؟ 5 أسئلة فعلا. إذا عندكم أسئلة 6 خبروني عن السؤال السادس. أول سؤال، هل للقرآن ظهر وبطن فعلا أو لا؟ هل ثابت أن للقرآن ظهر وبطن أو لا؟ السؤال الثاني، ما هو المقصود من الباطن القرآني؟ ما معنى أن القرآن بطنا؟ ما معنى أن القرآن بطنا؟ السؤال الثالث، ما هي علاقة الباطن بالظاهر؟ شو علاقتهم مع بعضهما البعض؟ أو شو تفسير الباطن وشو تفسير الظاهر؟ وما علاقة البواطن بالظواهر؟ تفسير الرابع، السؤال الرابع، ما هي الطريقة لاستكشاف البواطن؟ كيف نعرف أنه ما هو باطن هذه الآية؟ ما هي الطرق التي يمكن سلوكها لاستكشاف البواطن؟ سؤال الخامس، هل يتنافى الباطن مع الظاهر أو لا يتنافى الباطن مع، هل يعقل أن يتنافى الباطن مع الظاهر أو لا يتنافى الباطن مع الظاهر فعلا؟ لا بلي، بعد في سؤال لسه ما ذكرتوش لسه هنا كمان، بس أنه له علاقة بمسألة أنه هل يتنافى كون القرآن بواطن مع كون القرآن بينا أو لا، يعني باعتبار أن القرآن نور في نفسه هدى بيان أو ما شاكل ذلك، هل كون القرآن ذا بواطن يتنافى مع كون القرآن بينا تبيانا واضحا عربيا مبين، أو لا يتنافى مع كون القرآن عربيا مبينا فعلا؟ نحن هذا البحث سوف نتعرض له في ضمن مباحث. المبحث الأول نتعرض فعلا ابتداء لمسألة معنى الإجمالي للبواطن ولو من لحاظ اللغة العربية فعلا. في لحاظ اللغة العربية كمعنى إجمالي، شو يعني الباطن في لغة العرب؟ إذا واحد يفتح كل كتب اللغة مبدئيا سوف يجد دائما في مقابلة ما بين البطن والظهر، وأن البطن عادة يرشد إلى أمر خفي، فيه إشارة إلى أمر ماذا؟ خفي. بيعبر عنه مثلا الفراهيدي الباطن من كل شيء خلاف الظهر، الباطن من كل شيء خلاف الظهر، مثل بطن الأرض وظهرها، مثل بطن الأرض وظهرها، مثل مثلا البطانة والظهارة، تدروا أنه بالثوب في عنا بطانة بتكون ماذا؟ من الداخل فعلا في المقام. مثلا قوله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق، بطائنها قيل بأن المقصود، طبعا بعضهم ادعى أن بطائنها يعني ظواهرها، شو اسمه أصور بعيد، أنا ما بعرف شو الاستبرق، لكن يقولون الاستبرق هو حرير سميك، ما أعرفه، بس يقول أنه هذا حرير ماذا يكون؟ هو عبارة عن حرير فيه نوع من السماكة، لعله أن يكون من الداخل أحسن من أن يكون ماذا؟ في الخارج، حتى ما يكون خشن على الجسم أو مشاكل ذلك، فيقال بطائنها من استبرق مثلا. بطانة الرجل وليجته، أنت عندما تقول بطانة الرجل تدري أنه بطانة أو البطن من العائلة أو مشاكل ذلك، بطانة من هم؟ أولئك المجموعة الذين أحتمي بهم، قيل سمي بطانة لأنهم يطلعون على سرائر أمرك، لأنهم مطلعين على سرائر أمرك، فأنت تدخلهم ويداخل عشيرتك الأقربين بسموهم البطن، سمعين بتقسيم الفخذ وما أدري شو بالي بطن بالي، البطن هن هو قريبين لألك فعلا من العشيرة، يطلعون على بطين بطائن أمرك أو على خفاء أمرك فعلا. مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني ماذا؟ يعني ما تتخذوا ماذا؟ مجموعة تلقون إليهم أسراركم ومشاكل ذلك. حتى الله تعالى عندما يقول الله تعالى الباطن، شو يعني الباطن؟ ورد في كلمات لغويين وروايات أهل البيت، كلمات لغويين مثل معجم مقاييس اللغة، وحتى في روايات أهل البيت كما أتي نقله إن شاء الله، أن معنى كون الله تعالى هو الباطن أنه المطلع على خفايا الأمور، معنى كون الله تعالى الباطن يعني المطلع على خفايا الأمور فعلا. مثلا في مثلا بيعبر مثلا المفردات ألفاظ القرآن، يقول الباطن لما تدركه الحاسة والظاهر لما تدركه الحاسة والباطن لما يخفى لما يخفى عنها وما شاكل ذلك. وعلى هذا دائما وأبدا، مثلا أقرأ لكم رواية يقول أما الباطن فليس على معنى استبطان للأشياء، ما أنه داخل هو جوا، يعني ليس أن الله تعالى باطن يعني أنه ماذا؟ أن هو داخل في وقت الظاهر، يعني لا، بأن يغور فيها، ولكن ذلك منه على استبطانه للأشياء علما وحفظا وتدبيرا، وكقولك كقول القائل أبطنته يعني خبرته وعلمت مكتوم سره، والباطن منا الغابئ في الشيء المستقر بآخر العبارة فعلا. فالباطن إذا واحد بكلمة اللغة العربية بشكل عام هي الشيء الخفي، هي الباطن، دائما تدور ألفاظ كلمة الباطن واستعمالاتها حول المعنى المحدد، وأن الباطن بمعنى ماذا؟ بمعنى الشيء بمعنى الشيء الخفيف فعلا
بمعنى العالم
او حتى تدبيره او تدبير الامور الباطنه او تدبير عن طريق الباطن. نعم
هو الشيء
الباطن بطانه بطانه الرجل. هذه روايه هذه على كل حال مش انا فسرتها من عندي اولا. ثانيا انه بطانه الرجل ما معناهم نفس النكته بنفس النكته بطانه الرجل هن مجموعه الذين يعلمون خبايا امرك او يعاشرهم وتعاشره مشاكل ذلك فعلا. هذا هو معناها بحسب الروايات فعلا كلمة أن الله تعالى هو الباطن فعلا. ما أدري بتقسيم النصوص هل تقسم في الروايات أن الله تعالى قسم القرآن إلى ظواهر وبواطن؟ ينبغي أن يكون بديهيا هذا أن بالقرآن هناك شيء اسمه بواطن والروايات متواترة إجمالا على التفسير في الباطن يعني هناك بواطن. هلا ما هو هذا المتواتر المعنى القدر المتيقن؟ أقوله لكم ابتداء القدر المتيقن من البواطن في تفسير الروايات هي المصادق الخفية. إذا بدي أعطيكم قدر متيقن هو عبارة عن ماذا؟ مصادق الخفية. مثلا بتحبوا تفتحوا كتاب مثلا في كتاب مطبوع الآن ما أدري طبع حديثة أو لا هو كتاب للسيد علي الاسترآبادي توفى سنة 940 للهجرة عنده أحسن كتاب اسمه تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ذاكر فيه روايات من أكثر ما تتصور عددا وكثرة ومشاكل ذلك تبين الآيات في ماذا في الباطن فعلا. مثلا من الروايات العامة جدا في هذا المضمون سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال إن القرآن له ظهر وبطن فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور والباطن من ذلك منهم أئمة الجور وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق. هذا مصداق هذا دائما تفسير بماذا بالمصداق. إذا قلت أنه كل شيء حرام في ظاهر القرآن كالكلب والخنزير كلب ما في كلب بالقرآن كالخنزير هذا الخنزير ماذا باطنه شو بيكون أئمة الجور أما ظاهر المحللات تكون ماذا أئمة الحق فعلا. بالروايات أيضا ورد في تعبير اليد في الباطن هي الإمام يد الله فوق أيديهم أو يد الله إذا هم مبسوطتان أو مشاكل ذلك اليد في باطن القرآن من هو الإمام مصداق. هذا القدر المتيقن من الروايات يعني شيء لا يمكن إنكاره ولعل هذه نظرية الجري والانطباق هي أصلا اللي بتعتبروها. إذا أنتوا فاتحين مثلا مثل كتاب الميزان وأكيد أنتوا فاتحين كتاب الميزان بتشوفوه بكثرة يقول جري وانطباق جري وانطباق يعني عم بيؤمن بأنه في قطعا ماذا مصادق خفية للآيات. هذا المصداق الخفي للآيات هذا شو نسميه قدر متيقن من معنى الباطن فعلا في الآيات فعلا. هذا اتفاقا كان في بعض الأصحاب سابقا يكتبوا كتاب اسمه في بواطن القرآن يعني محمد بن أورما ومشاكل ذلك كاتبين كتب اسمه طبعا بيقول النجاشي بيعبر تخليط كله ما أدري التعبير بيعبروها هم يعني كله تخليط وخبص يعني على كل حال مصداق الخفي مش بس على أهل البيت على غير أهل البيت قد يكون بعدين
وما أتى المصداق في كل الآيات
فما جيد مصادق خفية مصادق خفية
لا
عكسهم لا هل المحرمات مصداق أئمة الجور مثلا هل مصداق اليد هو الإمام هذا باطن مصداق خفي مش عم نتكلم نحن عن آية عامة واضح جدا مصداقيتها عندما نقول مثلا أنت تدعي أحسن تقول أن نقول مصداق الأبرز مصداقه هو الأئمة لأنه مصداق واضح هذا مو مصداق خفي. نحن عم نتكلم عن مصداق ماذا فيها شيء من الخفاء فعلا مثل الآية اللي ذكرناها سابقا شو كانت الآية
ذكر أبو بكر وعمر
مثلا شو اسمه مرج البحرين يلتقيان في لؤلؤة قال شو اسمه فشو اسمه بالي هذه كمان او مثلا الرواية الآية او مشاكل ذلك وعلى كل حال لم يرد في صريح الكتاب توصيف القرآن نفسه بأن له ظهرا وبطنا من حيث المعاني أو مشاكل ذلك بل ذكر أنه له مصادق باطنية أن يجتنبوا شو اسمه إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فعلا. والعمدة في هذا التقسيم ما جاء في الأخبار طبعا هني ذكر بعض العلماء أكثر من واحد أكثر من نعم
استعمال الله
فعمق
هذا البحث يعني بطن. إيه والبحث كتير ضخم كان البحث فعلا بال. بعد كل حال لا. على كل حال لم يرد في صريح الكتاب تقسيم القرآن إلى ظهر وبطن، لكن ذكر جملة من الباحثين، قرأت أكثر من مقالة في هذه الأيام الماضية، راجعت بعض المقالات المكتوبة، ذاكرين أكثر من واحد أنهم يستدلون على أن القرآن بواطن بما دل على أن في القرآن تبيانا بكل شيء فعلا، باعتبار أنه بالبداهة لا يمكن للقرآن أن يشمل على مستوى ظاهره ماذا تمام الآيات في المقام. الباطن غير متشابه، الباطن غير متشابه. مثلا يمكن لكم أن تؤكدوا هذا المعنى في قوله تعالى، في قوله عليه السلام: إن العزيز الجبار أنزل عليكم كتابه هو الصادق البار، فيه خبركم وخبر من قبل من قبلكم وخبر من بعدكم وأن خبر السماء والأرض، ولو أتاكم من يخبركم عن ذلك لتعجبتم. فالآية تقول لكم أن في الرواية تؤكد فكرة عمومية القرآن وتبين أن القرآن فيه خبركم وخبر من قبلكم من جاء بعدكم فعلا. فدائما القرآن فيه كل هذه المصادق الباطنية ومشاكل ذلك، يخبرون عن أحداث كلها فعلا. وإذا جاء واحد استخرج لك هذه المعاني من الآيات، شو سويت أنت؟ تعجبت. فما تستدل باستهجانك أنت، لأنه بعرفك بتقول لي معقولة، هو اللي ما عم بيقول لك تعجبتم، يعني هو ملتفت أنك ماذا تعجب، فما يكون استهجانك هو قرين على بطلان الروايات، لأنه بصير ماذا يعني شو يسموه هذا بالاصطلاح بالي. مثلا قد ولدني رسول الله الصادق عليه السلام يقول: قد ولدني رسول الله وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وهو وما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي. إن الله يقول فيه تبيان كل شيء فعلا. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وما وخبر ما بعدكم، فصل ما بينكم ونحن نعلمه فعلا. هذه الأخبار بهذا المعنى مستفيضة جدا انصافا، تؤكد هذا المعنى أن في القرآن فيه ماذا؟ فيه أخبار الماضين والآتين فعلا في المقام. فأصل هذا المعنى من الباطن اللي هو عبارة عن له مصداق خفي ومشاكل ذلك، هذا لا ينبغي الشك فيه بهذا المعنى أصله في المقام، وهذا يؤكده ماذا؟ يؤكد المعنى اللغوي أكثر في المقام. لكن هناك أنا حاولت أن أنطق بعض الروايات اللي فيها ماذا؟
أن القرآن تبيان لكل شيء، بعد ما يتنافى مع السؤال السادس اللي كان يتنافى وجود الباطن مع أن القرآن تبيان لكل شيء.
شو يعني؟ يتنافى؟ يعمل مشكلة؟ يعمل مشكلة يعني ولا شو؟ يجيبه يعني؟ لا، بينا عربيا بلسان عربي مبين، بمعنى أن القرآن شيء مبين واضح، ليش عم بتعقدوا أنتم؟ على رأي واحد، لماذا 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 تعقدون المسائل؟ المسألة واضحة، هي عربي هذا، ليش عم هاد عم تفتلي بالعمق أنت في المقام؟ في منهم هلا معاصرين وقدماء ومعاصرين موجودين، ليش عم تعقدوا المسائل هالقد؟ خليك تيك ات ايزي، هيك بيقول لك هو. بلي؟ لا، ليش؟ خبروا ما بعدكم وفصلوا ما بينكم ونحن على فصلوا سنتم الفصل بالي لا بأس، فصلوا ما بينكم في أيضا أحكام. فصل ما بينكم فيها أحكام. وكيف كان؟ فنحن نذكر هنا طائفة من الأخبار، وهي خصوص ما يصلح لتفسير معنى الباطن مضافا لإثبات أصل القسمة لكي نستفيد بالبحث اللاحق بمعنى الباطن. يعني حنقتصر النظر على خمس روايات أتصور فقط ذكرناها. هذه الروايات الخمسة فيها ماذا؟ فيها بيان لمعنى، فيها أول شيء تقسيم القرآن إلى ظهر وبطن من جهة، ومن جهة أخرى تبين معنى الباطن في الجملة، تبين معنى الباطن في الجملة. رواية الأولى ما رواه
تبيان لكل شيء، شو أقصد
طبعا؟ هذا بحث تحاله شمولية، هذا بحث تحاله، أنا كاتب شباب، بعت رسالة، بعت لك بحث مرة كنت كاتبه سابقا أنا.
خلاص النتيجة
تبيان لكل شيء.
هذا شيء لما يجي الإمام عليه السلام جواز من القرآن،
هو يبينه، يبين أحكامها، بقي كل شيء يبين حكمه، أحكامه حتى وقاعه فوات ماذا يحدث فيه كل شيء.
حجر بيكبه بقلبه مرود وبيجي
إيه ليش لا؟ شو المشكلة؟ إيه ليش المشكلة؟ شو المشكلة؟
نتعلم فراس العطرناشي.
ها؟ بس ما عندك، مين قالك إنه العلم عندك حتى تعلم طرناشي أنت؟ مو العلم عندك هذا، هذا مو علمك هذا، هذا العلم محجوب عنك هذا، هذا العلم ما تشد همتك ما حيمشي حالك. ما رؤية عاد أمل مع الأمل ومع بعد أمل ومع بغض النظر عن استبعادات بعض الإخوة، ما نحن عاد نقول تستبعدش. طرناش ما تستبعد. روايات أمل مع الروايات في المقام. أول رواية مروية في بصار الدرجات جزء الأول صفحة 196 برواية عن محمد. هالرواية محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع عن منصور بن يونس يعني برزج. هذا منصور بن يونس هو متهم بأنه واقف لكن ثقة بلا إشكال. عن عمر بن أذين عن فضي بن يسار، رواية معتبرة السند كلهم فقاتهم بالنص. قال سألت أبا جعفر مصدر البصائر الدرجات جزء الأول 196 سألت أبا جعفر عن هذه الرواية ما من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن. ما من قرآن له آية، فيش آية بالقرآن، حتى آية ماذا اجتنبوا النساء في المحيض، ما من القرآن آية إلا ولها، عم بخليك تستبعد أكثر، ما من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن. فقال ظهره تنزيله وبطنه تأويله. قال ظهره تنزيله وبطنه تأويله، منه كما قد مضى ومنه ما لم يكن، يجري كما يجري الشمس والقمر، كما جاء تأويل شيء منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء. قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نحن نعلمه، نحن نعلمه. هذه الآية، هذه الرواية، هذه الرواية تبين نكتة بأن القرآن دائما وأبدا كل آية لها بطن، لكن بواطنها شوفوا السيرة في الآية بنحو ماذا؟ جرب الانطباق، التأويل، جرب الانطباق، يعني بيان المصداق الخفي هو أحد معاني. طبعا التأويل له أكثر من معنى، المعنى التأويل الأكثر ترددا في الروايات هو هذا المعنى من التأويل. شو التأويل يعني؟ بيان المصداق. التأويل يعني ماذا؟ تبين مصداق الآية خارجا، له أكثر من معنى التأويل، هذا واحد من معانيها فعلا للتأويل. فجعل الجري والانطباق هو نحو من ماذا؟ نحو من أنحاء البواطن، جعله نحو من أنحاء البواطن فعلا. هذا المضمون بهذا المقدار كما قلت لكما هو ظاهر مقطوع بصدوره، يعني لا ينبغي الشك بصدوره، لأن إذا واحد يقرأ كل الروايات أصلا في مقام تطبيق هذه الصغرى، كل الروايات بتحكي أن القرآن لها مصداق، مصداق خفي، مصداق خفي، مصداق خفي، يعني ماذا هي كلها؟ ماذا من باب جري والانطباق فعلا، كله من هذا الباب. هذا أصلا مضمون متواتر إجمالا، هذا المضمون، هذا المضمون لا، حتى لو كانت يعني هي رواية معتبرة السند وأصلا شواهد الصدق عليها كثيرة جدا فعلا، لا يمكن واحد يشكك بهذا المقدار. لا يعقل أن واحد حتى قرأت مرة واحد عم يشكك، ما استطاع ماذا أن يشكك في هذا المقدار، شكك بخمسين رواية بس ما صدق ماذا شكك في هذا المقدار. هذا المقدار لا يمكن التشكيك فيه، لأنه إذا واحد يكون شوي عنده ذرة إنصاف لا يمكن له التشكيك بهذا المقدار، اللي هو شو قلنا سابقا أن للآيات مصداق خفي، اليوم نسميه نحن نوع من أنواع ماذا الباطن فعلا. طبعا هذا غنو باطن مثل باطن الرمزية والإشارية ومشاكل ذلك ومعاني عجيبة غريبة، هذا باطن بهذا المعنى مقداره. ما الروايات ما أدري ستة طبائع والواحد ذكرتها اصطلاح، بس موجود في كلمات جعفر الطوسي الطبراسي موجود هالعبارات، كان أصل الفكر تطبيق المصادق على بعض الروايات موجودة في عباراتهم، لكن كاصطلاح ما أدري، بس طبعا ستة طبائع يكون أول واحد. شو رأيك أنت؟ ها؟ بس بحث عن ستة طوائف بس. ها؟ أعوذ بالله. هذا إنكار، هذا مين إنكار؟ أصلاً هذا أمر بديهي، هذا جاري الانطباق. طلق الحال. رواية ثانية ما روي في تفسير العياش مرسلا وروي مسندا في معاني الأخبار، يعني معاني الأخبار الصدوق، رواها عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن خالد الأشعري. هذا الرجل بس فيه إشكال أنه عبر عنه قريب الأمر، ما أدري تحبوا دليل وثاقة أو لا، أنتو عبر عنه النجاشي بأنه قريب الأمر، لم يعبر عنه بماذا؟ بأنه ثقة، عبر عنه بكلمة ماذا؟ قريب الأمر فعلا. قد واحد يقول أن هذه إشارة إلى عقيدته فلا تدل على موضوع وثقته أو تضعيفه فعلا. عن إبراهيم بن محمد الأشعري هذا ثقة بالنص. عن ثعلب بن ميمون عن يزيد بن أبي خالد القماط عن حمران بن أعين. يعني هذا السند فينا نعبر عنه ماذا؟ مسند معتبر، سند قريب الأمر. اصطلاح خامس هذا. سألت أبا جعفر عن ظهر القرآن وبطنه، قال ظهره الذي نزل فيهم القرآن، وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم يجري فيهم ما نزل في أولئك. نفس فكرة ماذا؟ جرو انتباه. أيضا من الروايات نفس المضمون تقل. ها؟ العبارة من عمل بالأصل، يعني من نزل فيهم القرآن، من عمل مثل ما عملوا، هو شو يكون انطباق القرآن عليهم فعلا. وبطنه الذين عملوا بمثل ما أعمالهم، الذين نزل فيهم، عبر بين النزول وبين من عمل بمثل ما عمل أهل ماذا؟ أهل النزول. يعني من نزل فيهم القرآن لأن مثلا أصحاب النبي مثلا، ومن عمل مثل أعمالهم من الأمم اللاحقة. رواية الثالثة رواية الكافي عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد، ثقة على التحقيق عن أو ثقة جليل، عن علي بن سليمان البغدادي، هذا الرجل مش واضح وثاقته، عن زياد القندي، عن زياد بن مروان القندي أبو الجارود، ثقة عندنا على التحقيق، عن عبد الله بن سنان، عن زريح المحارب، هؤلاء ثقات. قلت لأبي عبد الله إن الله أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعمله. كانوا جماعة متدينين، كان الإسلام ماذا؟ غضر فيهم، بس يقروا أمر بالقرآن شو يحبوا يسووا هم؟ يعملوا فيه لديك يعقلون تتعقلون افعلوا اذهبوا، مش كلك أنت تقول أمر استحبابي. كان بس يسمعوا أمر بالقرآن يحبوا ماذا؟ أن يعملوا. كان بعض القرآن الإسلام غض طري بعضه بقلوبهم، بعضهم بهيك تحس عندهم روحية الإسلام بعد موجودة، مو مثل هذه الأيام اللي ما أدري كيف هي صارت والخطب فيها طويل. هذه الخطب عن جد خطب معنا مصيبة. فقلت لأبي عبد الله إن الله أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعمله. قلت قال وما ذاك؟ قلت قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. شو بدي كيف بدي كيف بدي أقضي تفثي وأوفي بنذري؟ شلون هذا؟ قال ليقضوا تفثهم لقاء الإمام. تفث في اللغة العربية الأوساخ. التفث في اللغة العربية أوساخ، وأصلها في اللغة العربية موضوع الأوساخ تحت الظفر، تجتمع تحت الأظافر. الحمد لله عندي أظافر الآن أنا. شفتوا أوساخ تحت الأظافر؟ ما عنديش أوساخ تحت الأظافر مبدئيا. الأوساخ تحت الأظافر هذه هي يسمى ماذا؟ أصل التفث هو هذا. لقاء الإمام فيأتي بيانها، شلون لقاء الإمام يزيل ماذا؟ يقضي على التفث، يزيل التفث، سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وليوفي نذورهم تلك المناسك. قال عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان فأتيت أبا عبد الله قلت جعلت في ذات قول الله. يعني أول شيء عبد الله بن سنان روى عن مين؟
عن ذريح.
حفة كبيرة برواية. شو هذا؟ فليقضوا تفثهم لقاء الإمام. رحل عند مين هو؟ لعند الصادق. قال له قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال أخذ الشارب قص الأظافر وما أشبه ذلك. شو بدأ المسألة سهلة؟ أخذوا تفثكم، ضبط شواربك، قص الضفيرة، جيد منيح كويس تكون. قال قلت جعلت في ذلك إن ذريح المحاربي حدثني عنك بأنك قلت له ليقضوا تفثهم لقاء الإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسك. قال صادق عليه السلام. أسأل عبد الله بن سنان كيف الباقر؟ قال فقال صدق. ها؟ ما يروي عن الباقر عبد الله بن سنان صادق بلي المشتبه تكون أنا تلك المسماسك. قال صدق ذريح وصدقت، لأنكم معكم حق. إن للقرآن ظهرا وبطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح. فسر التفث بماذا؟ بلقاء الإمام. هذه الرواية بسند الكافي والمعاني الأخبار وإن كان فيها إشكال، لكن الصدوق رواها في ورواها في معاني الأخبار بنفس السند، لكن رواها في الفقيه بسند لا إشكال فيه، يعني بسنده في المشيخة بسند معتبر. الشيخ صدوق رواها عن كتاب عبد الله بن سنان بسند معتبر. شو خاص قد يكون فقيه بيتحمل؟ يعني ما العلاقة؟ يعني انت ليش بس واحد يكون فقيه بيتحملش يعني عادة؟
لا
عم تحكي على الإمام الخميني انت مثلا يعني لك خبطت دخلت عارف يحكي الموضوع. هو مع عبد الله بن سينا كان عنده ما أدري فعلا ما كان كتير مؤمن بالبواطن لعله ما ندري. هيدا بعدك عن نحاول نقنع بالبواطن للشيخ ما بيقتنع معنا.
وهذا فقيه.
وهذا فقيه. لا مفروض. لا أنا مفروض حدا نطبقه. مو فقيه ما بيقتنع معنا. كيف لو كان فقير؟
يعني
إن شاء الله صار يحتمل إن شاء الله تعالى.
غير وضعه.
إن شاء الله تعالى. من الروايات طبعا على كل حال هذه الروايات بهذا المضمون كما قلنا كثيرة جدا هذا أمر غير قابل للتشكيك اللي هو عبارة عن اتيان بمصداق ماذا خفي وأن المصداق الخفي هو باطن القرآن. حديث الرابع روية في المحاسن بسند فيه إشكال في واحد اسمه شريس الوابشي هذا الرجل ما نعرف عنه شيء عن جابر بن يزيد الجعفي قال سألت أبا جعفر هذا أبو جعفر عن شيء من تفسير فأجابني ثم سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخر فقلت جعلت فداك أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم فقال يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وله ظهر وللظهر ظهر يا جابر ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن فضلا عن طرة ونأشة إن للآية إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل منصرف على وجوه. ميزة هذه الرواية عن سائر الروايات أن هذه الرواية التي نعرفها اللي ورد فيها التعبير إن للبطن بطنا لأنه في بعض ينقل روايات سبع أبطن وماذا وسبعين بطن ما عندنا رواية سبعين بطن هذه جزما والله العالم أما سبعة أبطن رواها في عوالي اللآلي ما معروف هذه الرواية منين مصدرها وين بكتبنا المحا أنت وصلت سبعين ألف أنا أخسى شيء سمعته حيث سبعمية صراحة سبعين ألف أنت أول واحد قل لي إياها سبعة مش واردة ولا كتاب معتبر سبعين لعل لم ترد إلا في كلمات جماعة التصوف والعرفان والفلسفة سبعين سبعمية واردة كلمة بعض الفلاسفة والعرفان سبعين ألف بعض المعاصرين نعم نعم في رواية تؤيد معنى السبع أبطن في رواية في الكافي معتبرت فيها إرسال لأنه فيها أو بس سندها لا بأس به بالكافي قال تفسير القرآن على سبعة أحرف منهما كان ومنهما لم يكن بعد ذلك تعرفه الأئمة فعبر بأن القرآن يفسر على ماذا على سبعة أحرف فهذه قد تؤيد ماذا تؤيد معنى شو سبعة بطون فعلا قد تؤيدها لسبعة بطون فعلا شايد لا بأس أنا مقتنع بس أنا باعتبار أنه يكون متواضع في مقام طرح المطلب بس الأدي أنتوا تعرفون أن الإنسان متواضع جدا في طرحه بالي. الحديث الخامس هذا له ميزة عن غير الأحاديث سابقا الأحاديث الثلاثة الأولى نقلناها تتكلم عن المصادق الخفية الحديث الرابع كان يتكلم عن البطن بطنا الحديث الخامس هي معتبرة مين النوف شو بدك
ما عم دور الحال
خذ هذه مخرمة انت ما قلت لشو نساكت في الإطلاق
يعني يا مخرمة انا هنكرت نصارف لشو
رواية في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني هذا السند الرباعي هذا السند الرباعي الذي مشهور على الشيعة ماذا الآن القول باعتبار السند يعني نحن إذا وثقنا هذا السند باعتبار ماذا المشهور يوثقون هذا السند عن أبي عبد الله حتى سيد الخوي يصححه لا سفرانات عم شكوا كلمة سيد الخوي الآن على أبي خلصت عن أبي عبد الله عن أبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيها الناس إنكم في دار هدنة وأنتم على ظهر سفر والسير بكم سريع فلك حالك مش شوي شوي وحياتك حياتك سريعة ومش بريان وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد كل شيء جديد شو عم بيصير بس يمرق الشمس والقمر بلي أكبر دليل لحيتك بس تطلع ماذا بس تطلع على المرآة إن شاء الله بعد كم سنة تطلع على المرآة تشوفوا ماذا الشيء عم يغزوكم فعلا في المقام توقف ماذا تعرف أنه عم تبلى كل شيء جديد كان عندي شعر جديد صار شعري ماذا بالي كان أبيض ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود فأعد الجهاد لبعد المجاز فقام المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله ما دار الهدنة فيها دار الهدنة عم تقلنا عنه انت لو قال لك النبي كان سكت ولاش تعطي ذلك النبي بدي يشرح له ذاك. الحمد لله سأله قال دار بلاغ وانقطاع فإذا التبست عليكم الفتن فقطع الليل المظلم فعلي. طبعا روايات دار الهدنة كثيرة جدا ما لنا علاقة بها هنا بس نحن نستفيد منها بأبحاثنا الفقهية بكثرة. دار بلاغ وانقطاع فإذا التبست عليكم الفتن عليكم الفتن قطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق يعني بالعقل وعلاقة بالعقل مصدق من جعله أمامه قاضه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وهو الدليل على يدل على خير سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل وهو الفصل ليس بالهزل وله ظهر وبطن هذه أبيات الدعاء وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم ظاهره أنيق وباطنه عميق له نجوم وعلى نجومه نجوم له شو نجوم يعني علامات وعلى نجومه نجوم لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة فليجل جال ببصره وليبلغ الصفة نظره ينجو من عطب ويتخلص من نشب فإن التفكر حياة القلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور فعليكم بحسن التخلص وقلة التربص.
هذا
لكن ما تدخل الأبحاث مع بعض البعض فعلا في المقام. هذا الحديث هذا الحديث شو حظنا تفهموش أنت القرآن بس خصنا نحن إذا نحن ما عندنا أدوات الفهم ما له علاقة عن القرآن بيكون شو اسمه. أنا من هذه الروايات أصل الدلالة على انقسام إلى الظهر والباطن أمر ينبغي أن يكون ماذا بديهيا لكن وين يصير المسألة في المقام عفوا أصل الانقسام إلى الظهر والباطن صار واضحا لكن ماذا يمكن أن نستفيد من هذه الروايات في تفسير معنى الباطن؟ أنا أدعي هذه الدعوة أن أولا كمعنى الباطن قلنا القدر المتيقن هو المصداق الخفي وهذا ينبغي لنا أن يكون واضح جدا لكن يمكن لنا بقرينة تعبير الرواية بأن الباطن عميق أو علم أو ما شاكل ذلك وأن الروايات تقابل بين الظهر والباطن أن يمكن أن يقال بأن الظهر كما أن الظهر من مقولة المعنى فكذلك البطن لابد أن يكون ماذا من مقولة المعنى. أنت حتى تقابل بين شيء وشيء لابد ماذا أن يكون بينهما بتجانس فيما بينهما. عندما تعبر الظهر يعني ما يفهم بظاهر القرآن ما البطن لابد أن يكون ماذا معنى أيضا لا مجرد ماذا مصداق خفي فعلا في المقام. وهذا الشيء الذي يطلق عليه أنه علم فإن التعرف على المصادق كمصداق منه علم. العلم هو أن تعرف ماذا قضية معنى عام معنى شامل أو ما شاكل ذلك هو الذي قد يعبر عنه ماذا بالعلم أو ما شاكلها الأمور هذه في المقام. فالرواية السكونة عبرت الباطن بأنه علم ومعنى عميق فهو من مقولة المعنى وهو الذي يقتضيه المقابلة بين الظاهر والباطن في النصوص المستفيدة فإن الظاهر بلا إشكال من مقولة المعنى فكذلك الباطن ومن هنا لابد أن يكون المقصود من الباطن معنى عميق للآية لا مجرد تطبيق على مصداق خفي. لكن هذا لا يعني أنه في تنافي بين الأخبار لأن أنتم تدروا كلما كان المعنى أوسع كلما كانت المصادق ماذا أكثر. فإذا كان المعنى أعلى فإذا كان المعنى أرقى فإذا كان المعنى أوسع يمكن لك أن تكشف ماذا مصادق أكثر في المقام ومن هنا تعرف علاقة الظهر بماذا بالبطن. شو بتصير علاقة الظهر في البطن في المقام وأن البطن ظاهر لا يمكن أن يكون مناقض للبطن والبطن لا يناقض الظهر لأن البطن فيه الظهر وماذا وزيادة. ها ظهر الظاهر تختلف بأفهامكم حتى بموضوع الاستنباط الدقة ومشاكل ذلك في الاستنباط بالحد الظاهر من أرض حتى بس أعطيكم مثال شو مقصودي بالدقة بتطبيق الآية على تفاهم بس هذه في المقام. أملوا معي رواية الباطن ماذا قالت لقاء الإمام شوفوا العلامة المجلسي ماذا يقول. هذا مين واحد أخبار لا بيشتغل لا عرفان ولا فلسفة ولا تصوف بل دل عمره ماذا بيسوي مهاجم يعني أكثر الناس بيحبوا ماذا بيحب بعيدين عن هذه الخطورة. أملوا على العبارة بس أملوا معي بس عم بيوجه رواية ذريح المحاربي ماذا يقول يقول بعد ما نحن قلنا لكم التفت أصله أوساخ تحت الأظافر. يقول هكذا عم بنقل عبارة من كتابه مرآة العقول جزء الرابع صفحة 287. يقول على هذا فالمراد بالتفت أو قضائه تطهير البدن والقلب والروح. شفت شو سوى؟ تطهير البدن هي مصداق ماذا؟ الأظافر والخط الشراب والشوارب. والروح هو ماذا؟ هو لقاء الإمام. فيدخل فيه المعنيان، إذ الغسل وحلق الشعر وقص الأظافر تطهير للبدن من أوساخ الظاهرة، ولقاء الإمام تطهير للقلب من الأدران والأوساخ الباطن التي هي الجهل والضلال والصفات الرديئة والأخلاق الدنيئة. شو كيف صارت المعنى الباطن؟ صار معنى الباطن شو هو؟ هو معنى منه مجرد مصداق، لكن هذا المعنى إذا التفت له شو حيصير المصداق عندك؟ تنكشف لك مصادق أخرى. أنت كنت تقرأ الآية أولا فليغدو تفتهم، يعني الأوساخ، أوساخ الظاهرة، لكن إذا فهمت أن المقصود من الآية ماذا؟ أن الأوساخ حتى الباطنة صار يمكن لك أن تطبقها على ماذا؟ على مصادق أكثر في المقام. مثال آخر مثلا في المقام قوله تعالى فينظر الإنسان إلى طعامه، ورد في الروايات ماذا؟ علمه. تفسير بالباطن، فسر الطعام بأنه ماذا؟ بأنه علم. شو يقول المجلسي في بحار الأنوار هالمرة الجزء الثاني صفحة 96؟ بيان هذا أحد بطون الآية الكريمة، وعلى هذا التأويل المراد بالماء العلوم الفائضة منه تعالى، فإن سبب حياة لقلوب وعمارتها بالأرض وقلوب الأرواح بتلك الثمرات، ثمرات تلك العلوم. فالماء هي حياة القلوب والثمرات هي ماذا؟ العلم فعلا. صار عم نتكلم عن معنى باطني صرنا في المقام. طبعا أنا بس من باب الماء هو العلم، أنا ذكرت رواية أن الماء هو أمير المؤمنين ببعض الروايات، أن الروايات تقول بأن الماء في الباطن هو مين؟ هو أمير المؤمنين عليه السلام. ومن هنا يمكن لنا أن نفسر معنى البواطن بمعنى عميق. هو شو؟ أن الباطن هو سنخ معنى باطن للآية. هذا المعنى الباطن للآية ينسجم مع الظاهر، لكن الالتفات إلى هذا المعنى الباطن يخليك ماذا؟ يجعلك شو؟ أوسع من حيث التطبيق على المصادق فعلا. فلا تنافي أبدا بين الروايات التي فسرت البواطن فعلا في المقام. وحينئذ نعم، هلا في بحث آخر هو هذا البحث طرحه مين؟ في الكفاية، أنه كيف أريد هذا المعنى الباطن من الظاهر؟ بنحو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أو لا بنحو دلالة الإشارة أو دلالة التنبيه، أو بنحو لازم البين بالمعنى الأخص أو البين بالمعنى العام. هذه الأمور مش بأيدينا، في احتمالات كثيرة، لكن هذه الأمور ليست في أيدينا فعلا. نحن ما أحد علمنا. هذه إشارة ظاهر يكون بعدنا.
بس مثل مثلاً رفض
تبعنا شوي
من المجموع كله قدرنا نطلع قاعدة مش فهمنا.
بعدنا ظاهر. بعدنا ظاهر. لا مو باطن. باطن شيء أعمق من ذلك، أبعد. بعد عم تتكلم عن شيء أبعد.
لا لما تبدأ الشيء الباطن والنهاية ننزل فيها بالباطن.
مش ننزل نطلع بالباطن لأنه أوسع مش أدنى. بالي إلا إذا أنت عندكم قوس إن شو اسمه بعدنا. طب هكذا نعمق هكذا بس ساعتنا إيه. طب
بس إذا أكثر من آية دلونا على مش على فهمنا معنى.
هذا بعدك ظاهر، بعدك دلالة الإشارة بيسموها، دلالة الإشارة بيسموها. هذه عم تجمع آيات ملوازم من آيات وتطلع منها ماذا؟ معنى. بعدك بالظاهر، الباطن شيء أعمق من ذلك.
البواطن قد تكثر
الطيور
فيه، ستعز المصادق،
تقل المصادق. ما نعرف البواطن، احنا مش بيدين البواطن.
مثلا واتر تحدث تقول امير المؤمنين فقط، هذا من باب يعني زيادة القيود.
يعني الباقر لا رأيك انت يعني
وبالضرورة ان يكون الباطن يشمل
لا يشمل الباقر يعني.
لا
يعني مثلا احنا اصلا علمنا من اخذنا نحن من الرضا يعني. عم تحكي من الرضا انت؟ لا انا بعد جبت سيرة الامام القادم. اذا نوصل الامام القادم في مشكله بعدين. واضح مش هكذا المسائل. واضح ان المقصود ان هن مصدر العلم، مصدر الطهاره، مصدر من لهم اليد الطولة في العلم والطهاره ومشاكل ذلك. لابد ان خب على كل حال ما عندي مشكله. كلامك انت صار شو عم تقول بهكذا؟ تقول بانه لعل بعض الاحياء مثلا كما في قوله تعالى يشهد معه شو اسمه كانت الآية تذكرها الشيخ علي موضوع الآل أنه الستة طبائق الإمة على التفسير أو الجري وانطباق هذه الآية ناس البحث بعت لك إياها مرة قلت لك عنها. شو كان الآية أولى مش حافظة؟
جيب المعنى معنى
الآية. هي الآية بدي أقول بأنه ويشهد ويشهد مع لا أنا في فيهم ذكر في آية ذكرت آية فذكر ست الطبائع احتمال ماذا أن يكون تفسيرها بعلي حصر يعني هذه القيود لا تنطبق إلا على مين؟ الأمير المؤمن عليه السلام. هذا ما بيكون جريء انطباق. شو بيصير هذا؟ هذا تفسير. هذا تفسير. لا هذا تفسير. تفسير تفسير. لا هذا طبعا هو دعوة هكذا. دعوة بأن هذه الآية ليس لها أي مصداق في الدنيا إلا هذا. هو عبر ماذا عبر وقت الطبائي إما تفسير أو جريء انطباق. هو عبر هكذا. تفسير إذا كانت حصر جريء انطباق إذا كان ماذا في مصادر أخرى. أصلا لا يتلائم الجري انطباق مع الحصر. اسمه جري. اسمه عبيركو.
آية النجوى.
لا بصورة بقصة النبي إبراهيم. والله أنا عم بالي القصة. تعقول حال. بعد ذلك أنا خلص الوقت مبدئيا. بس كان بدي أذكر بعد نقطتين بس بيت الدعاء. النقطة الأولى كيف نستكشف هذه البواطن. خذوها ولا خذوها كفتوى. هذه البواطن أهل البيت عليهم السلام بروايات مستفيضة ذكروا أن البواطن ماذا من يمهم فعلا. مو من عندكم. لكن حصرا بلي بس مش النقطة الأهم هنا. بس هذه نقطة في نقطة كتير مهمة دائما ببالي. سيد الطبطبائي الله يرحمه ويديم هذا تعتبره انتقاد السيد الطبطبائي نقد علمي ما له علاقة مش ما في بيناتنا أمور شخصية. سيد الطبطبائي عادة في بحث الجر والانطباق عادة لا أقول دائما بعض الأحيان لا مو هكذا عادة السيد الطبطبائي في بحث الجر والانطباق ماذا يفعل؟ يشعر القارئ بأنها أمور ماذا على الهامش أنه خلاص تهينا من تفسير الآية وهذا شو جري انطباق. أنا ما أريد أن أقول إذا واحد قبل هذا الكلام الذي قلناه بصير جري انطباق يفتح باب على ماذا على فهم معنى أوسع. يصبح الجري والانطباق بصير بخليك تفتح على باب ماذا على احتمالات أن تفهم المعنى بشكل ماذا أوسع فعلا. مثل هذه آية التفس أنه ورد رواية تفسير التفس بأنه لقاء الإمام فحاول تشوف سوا صار معش مقصود من التفس ماذا خصوص الأوساخ الظاهرية صارت تظهر منه ماذا أوساخ الباطنية. وهذا حينئذ نرى فائدة مهمة يعني دعوة أن روايات الأخبار هذه دعوة دم بسمعها كنت اسمعها سابقا أن أخبار المفسرة في القرآن لا قيمة لها إن سمع هذه العبارات لا فائدة منها لأنها أخبار جري وانطباق. هذه الدعوة حينئذ نستطيع ماذا أن نردها. أخبار أهل البيت وإن كانت في غالبها جري وانطباق إلا أن هذا الجري والانطباق يفتح لنا بابا إلى ماذا إلى توسعة المعنى. هذه أول نقطة. النقطة الثانية موضوع أن القرآن بين في نفسه كيف يستضيء وكيف أنه يكون فيه بواطن. هذا حينئذ ينبغي أن نرد عليه على أساس ماذا أنه لم يرد في القرآن بأن القرآن بين بنفسه بمعنى أنه هو البين لعله يحتاج إلى نور. قال الله تعالى بل هو آيات بينات بل في صدور الذين أوتوا العلم فعلا. هذه كفتاوى بس خلصت من البحث أنه نحن هنعطل أسبوعين لأنه الأحد الجاي في شهادة الإمام الهادي عليه السلام فعطل إن شاء الله تعالى. تقبل الله أعمالكم فعلا. بعدين نيروز يجي والحمد لله رب العالمين وأنا إن شاء الله تعالى